إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى منذ أن خلق الخلق بين سبحانه وتعالى أن الخلق فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق هم أولياء الرحمن وفريق هم أولياء الشيطان. قال عز من قائل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وبين سبحانه وتعالى أن هذين الفريقين سوف يختصمان في خصومة شديدة في الله سبحانه وتعالى وفي الدين، ولا لشيء آخر، وإن كل الثواب والعقاب والرضا والسخط من الله عز وجل هو مبني على هذه الخصومة. فقال سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ذلك أن تلك الخصومة إنما هي مبنية على ما أنزل الله تبارك وتعالى لأجله الرسل، وأنزل لأجله الكتب، وخلق لأجله الخلق. فإنه سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فكان حقا على العباد الذين خلقهم الله عز وجل أن يعبدوه ويوحدوه، فأرسل الله عز وجل الرسل إلى الناس، وهم اصطفاهم على علم من عنده، اصطفى من خلقه خيرهم فأرسلهم إلى الناس ليعلموا الناس كيف يعبدوا ربهم، وكيف يوحدوه، وكيف يبجلوه، وكيف يسلكوا الطريق إلى مرضاته، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فجعل كل رسول يأتي إلى قومه بدعوة واحدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن أقروا له بذلك علموا أن لا إله إلا الله، وأن ذلك يعني أن يستسلموا له في كل شيء في أمور حياتهم. فجاءت الشرائع التي أنزلها الله على الرسل ليستقيم الناس على منهج الله عز وجل في كل شيء، في العبادة بينهم وبين الله عز وجل، في أخلاقهم، في مجتمعاتهم، في معاملاتهم، في كل صغير وكبير. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا اختلف الناس: فريق استسلموا لربهم واتبعوا رسلهم، وفريق اتبعوا إبليس اللعين الذي أبى أن ينقاد إلى أمر الله عز وجل حين أمره بالسجود لآدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك شمع الله عز وجل على من اتبع إبليس وترك رسل الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم إن الله عز وجل قدر بقدره أن يرسل كل رسول إلى قومه خاصة، فيأتيهم برسالة وبمعجزة تجعل هذه المعجزة هؤلاء الأقوام يصدقون الرسول أنه رسول من عند الله عز وجل، فتقوم مقام قول الله عز وجل عن الرسول أنا أرسلته. كف عن هذا. فتقوم مقام قول الله عز وجل للرسول أنا أرسلته. فجعل الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق هم أتباع الرسل وفريق هم أعداء الرسل، فبين عز وجل أن هذه سنته الجارية إلى يوم القيامة، أن هناك من سيعادي الرسل ويحاربهم وهم الكفرة الفجرة والمشركون والملحدون، وصنف آخر هم أشد خطرا هم المنافقون. ولذلك في أول سورة البقرة صنف الله عز وجل الناس إلى أصناف ثلاث، بين أن منهم في آيتين في أقل من خمس آيات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم بين في آيتين صنفا ثانيا مضادا لذلك، هم أهل الكفر، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم بين في حوالي عشر آيات أو أكثر صفات الصنف الثالث الذي هو مع الكفار جنبا إلى جنب، وهم المنافقون الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم إخوة للكافرين. فقال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم بين عز من قائل لما أراد أن يرسل رسولا خاتما إلى الناس أرسل أفضلهم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، بين سبحانه وتعالى أن الرسل وإن كانوا هم أفضل خلق الله عز وجل إلا أن الله عز وجل جعل بينهم فيما بينهم تفضلا. قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فجعل أفضلهم هم أولو العزم من الرسل الذين اختلف العلماء في من هم، وأرجح الأقوال أنهم الخمسة الذين جاء ذكرهم في سورة الأحزاب من قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ثم في هؤلاء الخمسة اصطفى الله عز وجل منهم اثنان جعل لهم خصوصا صفة لم تنبغي إلا لهما، وهي صفة الخلة، والخلة تعني أشد المحبة، وأن قلوبهم خلت من غير محبة الله عز وجل كما هو الحال في بقية الأنبياء نعم وفي كثير من المؤمنين، إلا أنهم بلغوا في ذلك المنزلة العليا، وهما الخليلان إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وكما اختصم الناس في من هم أفضل الرسل فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا يفخر بذلك صلى الله عليه وسلم، لا يفخر بذلك، وإنما يعلم الناس دينهم. فجعل هو أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن وحبيب الرحمن، أرسله الله عز وجل إلى الناس إلى يوم القيامة، فكانت رسالته هي الرسالة الخاتمة، وكانت شريعته لازمة إلى الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء، وهذا مروي عن جمع من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وغيرهم في كتب السنة المتفرقة بإسناد صحيح أو بأسانيد صحيحة، خير الناس أو أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هذا موجود في القرآن أصلا في قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير إلى أن قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فأنطلق من هذه الآية مع هذا الحديث لأجيب عن السؤال الذي يتبدل كثيرا: لماذا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هي العداوة للأنبياء أصلا؟ لماذا يبتلى الأنبياء؟ ولماذا تكون العداوة لهم؟ ولماذا كان أشد ما كان من الحظ والاعتداء والعداوة والبغض لرسول الله خاصة صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن كانت تلك العداوة لأنه الذي يتكلم الآن عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدافع عنه ضد أعدائه إلا قبل أن يعلم لأي شيء عداه هؤلاء، حتى يعلم كيف يرد السهام عنه صلى الله عليه وسلم؟ فإنك ترى على مدى السنوات والأيام سب دائم وانتقاص كما يظن هؤلاء من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجريح لم يفعله أعداؤه الأول الذين عاصروه وحاربوه كما سأبين. لم يفعل كثير منهم ما فعل هؤلاء من أكاذيب ألصقوها بخير البشر صلى الله عليه وسلم. ثم أحيانا يفيض الكيل وينتشر الأمر أمرا فجا تنفر عنه حتى الفرق السليمة حتى من غير المسلمين، فيثوب المسلمون ويحرقون الأعلام ويأتون بالمظاهرات، وهذا حق واجب لا مراء فيه، ثم يلبس الأمر أن ينجلي بعد ذلك فتهدأ الأمور فتعود الكرة مرة أخرى، مرة في بسام حقير يرسم كاريكاتيرا سخيفا يسخر فيه من رسول الإسلام، ومرة في مجموعة من الخنازير النجسة تنتج فيلما لا يعبر إلا عنهم وعن أمثالهم، يعرضون فيه ممثلا هو رسول الله بزعمهم أم يمثل دور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. وأعظم من ذلك أمر مستمر يغفل عنه الناس لا أدري لما لا ينتفضون لأجله ولما لا يثورون لأجله، بل ولما ينطويه كثير ممن هو في داخل دائرة الإسلام، هو الاعتداء على ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشريعة ومن الولاء والبراء ومن غير ذلك. لكن تعالوا أولا نرى سر العداوة كما بينها الله عز وجل في كتابه وكما بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عز من قائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه، لأنه لا يحدث في الكون إلا ما يريد ويقدر سبحانه وتعالى. وقد قدر كونا أن يبتلى الأنبياء، أن يسب الأنبياء، أن يقتل حتى بعضهم، أن يمكر بهم مكرا شديدا وبأتباعهم، وفي هذا من الحكم الكثيرة التي أرادها الله عز وجل. قال أهل العلم: لماذا يبتلى الأنبياء وهم صفوة الخلق عند الله عز وجل؟ ولو شاء لم يجعل أحدا منهم يبتلى بشيء، حتى إن أفضلهم هو أكثرهم ابتلاء كما ذكرت في الحديث: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي ذلك حكم عديدة، منها ومن أولها أن الابتلاء قرين برفعة الدرجات، فكلما كانت الدرجة رفيعة كلما كان الابتلاء أشد. هذا هو معنى حديثه فعلا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ففي داخل دائرة الأنبياء أشدهم ابتلاء هو أفضلهم. ولذلك كما ترى من الآن يسب عيسى أو موسى أو نوحا أو هود أو صالح أو غيرهم إلا قليلا جدا، لكن من أكثرهم سبا إلى الآن؟ من أكثرهم الذي يسب إلى الآن وينتقص من عنده ويتهم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أغاظ الله به الكافرين، والذي جعل ميزان حسناته مستمرا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، تارة من جهة ما جاء به من الهدى، فكلما اتبع متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما نطق بشر بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، كلما التزم إنسان بشيء من الدين، كل هذا في موازين حسناته صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أيضا ما ينتقص من عنده وما يحار به دينه وشريعته وما يبتلى به حتى بعد موته،
من طعن في شرفه وعقله وصدقه وعنده وغير ذلك مما ترفع به الدرجات. فقد شاء الله لخير الأنبياء أن يستمر ميزان حسناته في زيادة أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنه قد قدر له سبحانه وتعالى وادخر له الوسيلة المنزلة التي لا تنبغي إلا لواحد من الخلق. قال صلى الله عليه وسلم تواضعا: أرجو أن أكون هو، وهي له بإذن الله تبارك وتعالى. إذن رفعة الدرجات. وليعلم المؤمنون أيضا أنهم طالما اتبعوا الرسل وساروا في طريق الرسل فلا بد أن يأتي الابتلاء. وهذه هي الفائدة الثانية من فوائد الابتلاء لأجل الأنبياء، أن يتعلم الخلق منهم كيف يصبرون على الابتلاء، أن يتعلم الخلق فضل الصبر على الابتلاء. والذي يريد أن يعلم ذلك ينظر في سيرته صلى الله عليه وسلم، كما سأذكر في وسائل نصرته، النظر في سيرته كيف صبر على ما لم يتحمله بشر فصبر عليه صلى الله عليه وسلم، كيف أوذي في بدنه حتى شقت رأسه يوم أحد ودخلت حلقة المغفر في مبنتيه الشريفتين وكسرت رباعيته، كيف تعرض للإيذاء فيما يؤلمه فطلقت ابنتاه بغير ذنب إلا أنه يقول ربي الله، كيف تعرض للتضييق عليه فحرس ومن معه وهم قلة في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى لم يجدوا شيئا يأكلوه، حتى كان الرجل يسير فيرى شيئا في الأرض ما يدري أثمر هو أم بعض فيأكله من شدة الجوع، حتى قرحت أشداقهم لكثرة أكل أوراق الشجر، بل طعن في عقله فقيل أنه مجنون، وطعن في صدقه فقيل أنه كاذب وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، طعن في شرفه لكن ليس كما يفعل المجرمون اليوم، مع شدة عداوة الكفار له لم يجرؤ واحد منه أن يطعن فيه أنه عنده فسق أو فجور أو اعتداء على الحرمات، مع أنهم يتمنون أن يلصقوا به كل نقيصة، وهم الذين عصروه وكان أولى بهم لو رأوا شيئا من ذلك أن يطعنوا فيه لكن لم يفعلوا، وإنما طعن في شرفه من جهة طعن المنافقين، جاءت من جهة المنافقين في عائشة رضي الله عنها أن غمزوها أنها فعلت الفاحشة فبرأها الله من فوق 7 سماوات. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فقد أحبابه أمام عينيه من أصحابه ومن أعمامه وأقاربه، فمثل بحمزة يوم أحد وشق بطنه، وأعادت هند أن تأكل من كبده فلم تستطع فلفظتها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجعل شيء من حمزة في النار. وقتل أصحابه أمامه تقتيلا وهو يصبر على ذلك، وأكثر من ذلك من الابتلاء ومن التعب ومن السهر ومن الجهاد في سبيل الله ومن تحمل هم كبير، كيف يصل بالناس جميعا إلى توحيد ربهم، حتى جعل الله يخفف عليه المرة تلو المرة في كثير من آيات القرآن، وهو يرى نبيه يمتلئ قلبه هما لا لأجل نفسه ولا لأجل ما يتعرض له من بلاء، ولكن لأجل أن يوصل رسالة الله عز وجل إلى الأرض التي نظر الله إليها قبل مبعث نبيه صلى الله عليه وسلم، سبقة الناس جميعا عربهم وعجمهم، فكانت تموج بالكفر والضلال المبين والظلم الكبير، فامتن الله على الخلق جميعا وعلى المؤمنين بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، فجعل رسول الله يحمل الهم صلى الله عليه وسلم كيف يخرج أو يخرج الناس بإذن ربه من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فجعل قلبه يمتلئ هما وهو يرى الناس حوله وهو يحاول أن يأتي بأيديه من الخير وهم يأبون، والله عز وجل يسري على نبيه في القرآن مرة بعد مرة: لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك، هما وحزنا أن لا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي من تكذيبك في الحق الذي معك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وغير ذلك كثير كثير جدا في آيات القرآن. تسرية الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يصيبه الحزن، لأنه كان لا يحزن على نفسه وإنما يحزن على دعوة ربه، وإنما يحزن أن الناس جحدت نعمة الله عز وجل. لما كان في غزوة أحد وأشيع أنه قد قتل صلى الله عليه وسلم، فجعل المشركون يفرحون بذلك وفشى ذلك حتى بين أهل الإيمان، فكان أول من رآه كعب بن مالك رضي الله عنه، فصرخ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمت، فجعل الصحابة يأخذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة. يقول أبو بكر: جاءت لحظة في غزوة أحد فانفض الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبحث عنه فوجدته، فجاء رجل من خلفي يشتد كأنه طيب، وجاء آخر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفض الناس جميعا من حوله، فجاء المشركون يطمعون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: فجاء رجل من خلفي يشتد، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فأسرعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظة الذي انكشف عنه الناس دخل معه 9 نفر، 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، فجعلوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكاثر الناس عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يدفع عنا القوم وهو رفيق في الجنة؟ فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال: مكانك؟ فقال رجل من أنصار: أنا. فقال: تقدم. فتقدم فقتل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من رجل من القوم يدفع عنا هؤلاء وهو رفيق في الجنة؟ فتقدم الثاني من الأنصار فقتل، حتى قتلوا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد خذلنا إخواننا هؤلاء. فقام طلحة وقد بقي وحده يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يضرب حتى قطعت أصابعه، فقال: حس. فقال: لو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ذكر الله لرفعته الملائكة. فجعل يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفع القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر يقول: إذا ذكرنا يوم أحد ذكرنا طلحة بن عبيد الله. فجاء أبو بكر يشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو عبيد بن الجراح، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جرح وقد كسرت رباعيته وشقت رأسه ودخلت حلقتي المغفر في مدتيه الشريفتين. فأراد أبو بكر أن ينزع حلقة المغفر، فقال له أبو عبيد بن الجراح: أستحلفك بالله أن تترك لي ذلك. فجعل بأسنانه يحاول أن يخرج حلقتي المغفر برفق حتى لا يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت إحدى الثنايا من أسنانه، فجعل في الثانية برفق حتى لا يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسرت سنه الأخرى. ثم قام أبو بكر ولحق به عمر وجمع من الصحابة، فاحتملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل خشية أن يقتله المشركون. فجعل رسول الله لشدة الإعياء لا يستطيع أن يصعد الجبل، فقام طلحة وهو الذي أثخنته الجراح، فجعل نفسه فراشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتلاه صلى الله عليه وسلم ليصعد الجبل. فلما صعدوا به جعل أبو سفيان يبحث عن رسول الله ويقول: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، قتل محمد. والناس سكوت، رسول الله يشير إليهم أن اسكتوا، فقال أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فلم يحتمل عمر أن قال نعم، أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله. فجعل يزهو ويفخم، فقال أعلو هبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت في كل ذلك يأمر أصحابه بالسكوت. فلما قال أعلو هبل وكان يعبد من دون الله غضب آنذاك صلى الله عليه وسلم، كأن ما احتمل ما أصابه من الجراح وما أصاب أصحابه من القتل وما أصابه من السب، لكن حين يتعلق الأمر بالله عز وجل لا يحتمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألا تجيبوه؟ فقال بما نجيب؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبوه؟ قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فجعل يقول يوم بيوم بدر والحرب سجال، فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. جعل أصحابه يدافعون عنه وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك محبة له ونصرة لدينه، فإنه كان لا يألو جهدا في نصرة الدين الذي أوصاه الله عز وجل به، وكان يتهاون في حقه كثيرا. جذبه أعرابي من ملابسه حتى أثرت حاشية الرداء في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أعطني من مال الله فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، فقال صلى الله عليه وسلم نعم أفعل إن شاء الله. لكن حين تنتهك الحرمات يهب له الأسود الذين يتبعونه ويعلمون أن اتباعه ومحبته ليست كلاما يقال باللسان فقط. في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا أخو في يوم بدر إذ أنا بين غلامين تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهم فقال يا عم أين أبو جهل؟ فقال وما حاجتك إليه يا بني؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخسنت إن لقيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال ثم غمزني الآخر فقال يا عم أين أبو جهل؟ فقال مثل مقالة أخيه، حتى ظهر أبو جهل فقلت هذا صاحبكما الذي تبغيان، فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يريد أن ينال الشرف أنه الذي قتل أبا جهل، وأعجب من ذلك أنهم ما كانوا يبالون شيئا قط أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يخرج يوما وقد أوشك المشركون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فجعل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراره القوم حتى اختلطت ملامح وجهه، فجعلوا يحذفون الأحذية إلى وجهه حتى أغشي عليه، ثم احتمل إلى داره. فلما أفاق قال كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومات من الأنصار يؤتى لها بخبر قتل أخيها فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأبوها وزوجها، ثم تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هو بخير، فتقول كل مصاب دونك جبل يا رسول الله. وأعجب من ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل أعمى وتحته امرأة، أي كانت من الإماء، تسوى بها أم ولد، وكانت له أم ولد، فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجب، فجاءت في ليلة فسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاها فلم تنتهي، قال فقام فوضع مغوله في بطنها، والمغول قيل هو الخنجر الذي يوضع في طيات الثياب، ثم ألقى بنفسه عليها فقعد عليها فقتلها، أدخل الخنجر في بطنها فقتلها. قال وبين ذراعيها طفل فسقط من يدها فسال دمها على الطفل، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل لي عليه حق فعل هذه الفعلة إلا أخبرني بذلك؟ قال ابن عباس: فقام الأعمى يتجلجل بين الصفوف حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا قتلتها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: إن امرأتي هذه، قال: إن هذه المرأة كانت أم ولد لي، كانت بي رفيقة، وكانت بي شفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين. رجل أعمى وهذه امرأة به رفيقة شفيقة وله منها ابنان يحبهما، أحدهما كان صغيرا يحمل الذي سقط تحت قدميها حين قتلت. قال: كانت بي شفيقة وكانت بي رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، فكانت تسبك يا رسول الله، فجعلت أنهاها فلم تنتهي، فقمت إليها فوضعت المغول في بطنها ثم قعدت عليها فقتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هبر. كما قال السندي رحمه الله في حاشيته على صحيح النسائي، على شرحه على النسائي، قال: وفي الحديث دليل على أن الذمي إذا سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خرج من ذمته ويجب قتله أو يجوز قتله، لأنه قد أخفر ذمته بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يبتلى الأنبياء لنفعة الدرجات وليتعلم الناس منهم الصبر. وماذا أيضا؟ قال أهل العلم: وليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم من الذي ينصرهم حقا من الدعي الذي يدعي محبتهم فقط ثم إذا جاء وقت النصرة رجع على عكبيه الكهكرة. ليميز الله الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. والأمر الرابع: لماذا يبتلى الأنبياء؟ ليعلم المؤمنون أن طريق نصرة الدين ليس إلا قرينا بالابتلاء. والأمر الخامس: ليعلم الناس هوان الدنيا على الله عز وجل، لأنه لو كان للدنيا شأن لما سمح الله عز وجل لأمر فيه شأن أن يسب فيه نبي أو يقتل فيه نبي أو يحارب فيه نبي من أرذل الخلق من الكفار والمنافقين وأهل الشرك والفجور. ليعلم الناس هوان الدنيا على الله عز وجل، ولذلك سمح الله عز وجل فيها بذلك ليبتلي الله الخلق ثم يأتي يوم الحساب. إذن فالعداوة قائمة وسنة جارية، لكنها شديدة جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. فحقد هؤلاء الصليبيين المجرمين عباد الصليب ومن معهم من عباد عزيب من اليهود، بل وسائر أجناس الأرض الكافرة، حقدهم الأسود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من جميع الأمم الكافرة، حيثما توجهت إلى مكان يقتل فيه الألوف وتنتهك فيه الأعراض والحرمات، ثم لا يحرك المجرمون ولا الأمم المتحدة ولا غير ذلك من المنظمات التي تخدع الناس، حيث لا يحركون ساكنا عند قتل إنسان أو انتهاك عرضه أو إسالة دمه أو انتهاك مقدساته، فاعلم أن الضحية مسلم، فاعلم أن الضحية مسلم. ها هم المسلمون يقتلون بأبشع طريقة في ضرمة يقتلهم الكفار من عداد بوذا، وفي الشيشان الكفار من الملاحدة الموس، وفي العراق كما وفي أفغانستان كما يقتلهم الأمريكان دعاة الحرية وحقوق الإنسان أي الإنسان غير المسلم، وفي كشمير حين يقتلهم الهنود عباد البقر، وفي غير ذلك من جميع الأرض حيثما وجدت تهاونا بالدماء وبالأعراض، فاعلم أن الضحية هم المسلمون، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. حقد أسود لا تضاويه الأيام ولا يضاويه أن الإسلام أتى بحفظ حقوق الناس جميعا، ولا يضاويه أن المسلمون محكومون بشريعة تمنعهم من الاعتداء على غيرهم وتحدهم بحدود، ولا يحدهم شيء. حقد على مر الأجيال لكن انظر لتعلم أن هذه سنة الله عز وجل. سأذكر لك حديثين فقط، أحدهما في أول النبوة والآخر في آخر النبوة، واربط بين هذين الحديثين وبين الآية التي ذكرت، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الحديث الأول في البخاري في كتاب بدء الوحي، كلنا نحفظه تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها وتحكي ذلك خديجة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق في غار حراء فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، فدخل بها على خديجة بنت خويلد فقالت رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فقالت له أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قص عليه خبر ما جاءك، فقال له ورقة تكلم يا ابن أخي، فلما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورقة هذا والله الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به، انتبه إنه لم يأتي بشيء قط إلى الآن، لم ينزل في الوحي كله إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق آيات قليلة، لم يأتي بعد بشريعة ولا بحلال وحرام ولا بأمر يحد من الشهوات، لكن ورقة لعلمه بوظيفة الرسل يعلم أنه حين يأتي بلا إله إلا الله التي تعني أن الخلق مستسلمون لربهم، فهذا يعني أن منهجه الذي سيأتي به سيلقى عداوة من أعداء الرسل. هذه السنة الجارية، سنة الله التي قد خلت في عباده ولم تجد لسنة الله تبديلا، سنة جارية. قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أن تقل بك نقلة واسعة كبيرة. هذا كان في أول الوحي، فأن تقل بك بعد ذلك بحوالي 23 سنة في آخر سنوات الوحي في حجة الوداع، والحديث من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس فقال مبينا مقاصد الشريعة التي جاء بها، وسأختم هذا الجزء من الخطبة بهذا الحديث لأجعله منطلقا إلى الأمر الأهم، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل يقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحومة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم قال الجملة التي لابد أن تضع حولها دائرة وأن تربطها بالحديث الأول وأن تربطها بقول ورقة بن نوفل لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لأننا نحتاج ذلك جدا في هذه الأيام، نحتاج إلى ذلك جدا. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، والجاهلية ليست مرتبطة بزمان معين أبدا، الجاهلية حالة، هي باختصار شديد هي كل ما كان بخلاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فإنه وضع الحد الفاصل، وإنما جاء أصلا ليخرج الناس من الجاهلية إلى النور، من التخلف والوضعية التي نتهم بها إلى ما ينفع الناس ويرتقي بهم أن يكونوا بشرا في الدنيا وأن يكونوا من الفائزين في الآخرة. هذا في الحقيقة هو عين وظيفته ورسالته صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة هو عين ما يعاديه له المجرمون في كل زمان ومكان، لا ينتهي حقدهم إلا لأجل ذلك. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى وهو يصنف الناس إلى فريقين، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وآمنوا بأي شيء؟ بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم. هذا الذي نزل عليه في نفس السورة أشار الله إليه مرة ومرة. فقال صلى الله عليه وسلم عن الكافرين الصنف المقابل للمؤمنين: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي نفس الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كرهوا ذلك، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبين أنهم بفعلهم هذا خرجوا من ولاية الله إلى ولاية الشيطان، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم قال في نفس السورة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. ماذا قالوا لهم؟ قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فثبت إذن أن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم يرضي الله، وأن ما دونه يسخط الله عز وجل، وأن هذا كراهية ما أنزل أو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب العداوة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة، وهذا أول مقاصد الشريعة، الحفاظ على حياة الإنسان. ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دم ابن مضيعة بن الحارث، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل. هذا أمر الدماء، فماذا عن أمر الأموال؟ لأن هذه الشريعة تشمل كل شيء في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، ثم جعل يوصي النساء حتى لا يتكلم فاجر عن حقوق المرأة أو حرية المرأة ويعنون بها الحرية في التعري حتى يستمتعون بها فقط. هذا حقيقة حرية المرأة عندهم، عن أي حقوق يتكلمون، وقد جاء الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم بأعظم حق لها. قال: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله، أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن أحدكم، ألا يطئن فروجكم أحد تكرهونه، ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت الأمانة ونصحت للأمة، نشهد بذلك والله، وهو غني عن شهادتنا، نشهد بها لأنفسنا، نشهد أنه بلغ وأدى رسالة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. فجعل صلى الله عليه وسلم يرفع يده أو أصبعه إلى السماء ينكته إلى الناس ويقول: اللهم اشهد. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن كل رسالته هذه من أول أن أوحي إليه إلى أن أنزل الله عز وجل تلك الآية التي حسدنا عليها اليهود، كما في الصحيح أيضا أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب: إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: إني لا أعلم، قال عمر: إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت، أنزلت عشية عرفة يوم الجمعة، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ذلك إذن أن كل الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هدم الجاهلية، هو هدم الشرك وعبادة غير الله من صاحبة أو ولد أو مسيح أو عزيب أو حجر أو صنم أو شجر أو بقر أو تمثال أو غير ذلك. ويعني ذلك أيضا أن الناس ليسوا مخيرين في أن يفعلوا ما شاءوا، فإنه قد جاء صلى الله عليه وسلم وجاهد ذلك الجهاد لتصل إلينا شريعة كاملة تحكم حياة الناس في كل صغير وكبير، فكره المجرمون ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاربوه. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح بعض بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، كيف السبيل إلى دفع هذا الأذى عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لقد جعلت أقرأ قبل مجيء إلى هنا وأستخير الله عز وجل، أبدأ ببيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أم أتوسع في بيان كيف نصره أصحابه؟ جعلت أقرأ، والإنسان قد يعلم الشيء لكنه حين يمس منه موقفا فيجد له أثرا في قلبه غير الذي كان يجد قبل ذلك. جعلت والله أظن بنفسي أن لو تكلمت لظللت الساعات أتكلم فيما قرأت، ولظللت أبكي مع الناس الساعات الطويلة، لكني وجدت أن هذا ليس بالأمر الأهم. فكل الناس مع الأسف تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن وخير خلقه، وكل الناس مع الأسف تعلم شدة حرصه علينا صلى الله عليه وسلم، وكل الناس مع الأسف تفخر أنها من المسلمين، يفخرون أنهم من خير أمة أخرجت للناس، وكل الناس مع الأسف يعلمون قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لعل كثير من الناس يحفظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما جعل يقرأ قول الله تبارك وتعالى عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويقرأ قول الله تعالى عن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فجعل يبكي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله جبريل عليه السلام فقال: اذهب إلى محمد. وجعل صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: أمتي أمتي. فجعل الله عز وجل أو فأرسل الله عز وجل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لعلنا نعلم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، اقرأوا إن شئتم. هو الذي يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما رجل كان له مال فماله لورثته، أيما كانوا فماله لورثته ما كانوا، وأيما رجل كان عليه دينا أو ضياعا فعلي فليأتي إلي. فالمال ليس له، المال من ورثة، أما الدين والضياع فعليه صلى الله عليه وسلم. يستشهد بقوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا ليطلب لنفسه نصرة وإنما ليحمل نفسه مسؤولية صلى الله عليه وسلم. حتى في أمور الآخرة حين حذر الصحابة من الدجال فجعل يقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، والله خليفتي على كل مسلم. وكما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، وإني ادخلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. من الذي يمكن أن يظن في نفسه أن يتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بما يوفيه حقه، أو أن يتكلم عن منزلته، أو أن يتكلم عن محبة الله له، أو أن يتكلم عن حرصه علينا في دقائق معدودات أو في ساعات وأيام. لكن بقي لنا دور يميز الله به الخبيث من الطيب. نعم نتألم، والله نتألم ألما عظيما، وإن في القلب لجرح غائب لا يندمل. كلما عوى كلب أو تكلم خنزير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك أبدا، لأن هذا ينتقص من قدره، فإن الله عز وجل قد كفاه أمره وقال إن شانئك هو الأبتر، وقال إن كفيناك المستهزئين، ولا يجو السماء أن تنبح الكلاب، ليس لأجل ذلك، وإنما لأجل أنهم ما يتجرؤون على ذلك إلا لضعفنا نحن، وإلا لهواننا نحن، وإلا لأنهم يأمنون منا من أن نأتي إليهم بما يؤذيهم. ليس الذي يؤذيهم هو حرق الأعلام أو حتى تكسير السفارات أو حتى قتل السفير، وإن كان ذلك أمر لا يجوز شرعا، إنما الذي يؤلمهم هو عين ما يجعلهم يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. في ديار الإسلام يسب النبي، نعم الله أكثر من هذا. تكون امرأة فاجرة في مصر في ديار المسلمين، ما محمد إلا بشر يصيب ويخطئ، وأنا مخيرة أن آخذ عنه أو أن أرد من كلامه، ولقد دخل محمد، هكذا تقول الفاجرة، على امرأة دخلت عليه امرأة من نسائه، فوجدت في فراشها امرأة أخرى ينام معها محمد، فقالت هنا في بيتي وعلى فراشي، فقال محمد خذلي عني ولا تخبري أحدا من الناس. هنا في ديار الإسلام يقال هذا الكلام. وأعظم من ذلك، يطعن ليل نهار في الشريعة التي قضى عمره كله لأجل أن يبلغها للناس، فيقال عن شريعته أنها شريعة القرون الوسطى، وأنه لابد من تأجيلها، وأنها لا تناسب هذا الزمان، وأن ما جاء به فقط مجموعة من العبادات وعلاقة بين العبد وربه في المسجد، وأنه لا ينبغي أن يؤخذ بهديه أبدا. ألا يطعن ليل نهار في سنته على أنها أمر متخلف؟ ألا يسخر من اللحية في بلاد المسلمين، ومن النقاب، ومن الحجاب، ومن الختان؟ بل أكبر من ذلك كله، ألا يطعن في الشريعة كلها ليل نهار من العلمانيين والليبراليين، ثم يمكث الناس الساعات أمام القنوات يستمعون لطعن هؤلاء في كل ما هو إسلامي؟ إن في بلاد المسلمين لأمر عجيب، يظن المرء أنه مسلم ومحب لرسول الله، فإذا أتى وقت الجد رمى بسنته خلف ظهره، ولم يجعل كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه، بل جعل كل أمر من أمور السنة خلف ظهره. وصفت السنة في بلاد المسلمين بأنها تخلف، نعم، ورجعية وعادة لعقارب الساعة إلى الوراء. وصف الجهاد ذروة سنام الإسلام في بلاد المسلمين بأنه إرهاب، نعم. وصف الولاء والبراء بين المسلمين بأنه اعتداء على المواطنة، تبرأ المسلمون بعضهم من بعض، فجعل من يظن نفسه مسلما يقول مالي وللمسلمين في غزة، جعل من يظن نفسه مسلما يرضى أن يضيق على إخوانه الذين يقتلهم اليهود ويمنعون عنهم شربة الماء، جعل الدفاع عنهم تهمة، جعل في بلاد المسلمين من يدعي أنه مسلم يقول ما لنا وللمسلمين، في فلسطين هم خونة، وفي العراق هم فجرة، وفي الشيشان ما لنا وما لهم إرهابيون، وفي أفغانستان متخلفون أتباع بن لادن إرهابيون أيضا، في كل مكان ليس لنا شأن. جعل الواحد في بلاد المسلمين يواري أعداء الله من عباد الصليب الكفرة، ويبتسم في وجوههم ويحبهم ويحسن إليهم، وليس ذلك محل الذم، وإنما محل الذم أن يجعل المواطنة وحب الوطن مقدم، حتى يخرج فاجر فيقول من الأحب إليك، كأنه سؤال محرج، المسلم في باكستان أم النصراني في مصر؟ ومطلوب منك أن تتصدر عرقا للحرج وأن تواري وأن تداري. نعم تعنى في الولاء والبراء وفي الشريعة وفي السنة في بلاد المسلمين. فماذا بعد؟ فماذا بعد؟ ما الذي ينتظره الناس؟ أينتظر الناس بعد ذلك أن يخشى الكفار من العاقبة؟ بالأمس القريب وعلى الإذاعة البريطانية المتلفزة في البي بي سي خرج مجرم أأنف أن أذكر اسم هذا الخنزير في بيت الله، قبطي. ليس هو الذي أتى أو فعل الفيلم، ليس هؤلاء المشاهير مشاهير الفجرة، وإنما آخر مقيم في أمريكا. فقيل له: ألا تخشون من ردة فعل المسلمين على ذلك أو أن يتم الضغط عليكم فتحاكمون في أمريكا؟ قال: نحاكم في أمريكا. فضحك، قال: هنا بلد الحرية، وإنهم لا يحاكمون إلا من تجاوز حدودا معينة لم نتجاوزها. فكل ما فعلناه أننا عرضنا وجهة نظرنا في محمد، وهي وجهة نظر تخالف وجهة نظر المسلمين، ولا بد أن يحتملوا هذا الخلاف. فنحن في بلاد الحرية، والله لا ننخدع أبدا بمن يقول بعد ذلك بأن هناك من يحب المسلمين من غير المسلمين. إنما نسالم من سالمنا فقط، وإنما الولاء والبراء والمحبة والعداوة في القلب، وهو أمر معلوم لكل ذي عقل. جعل يتجرأ بذلك وغيره كثيرون في بلاد المسلمين. إذن فأول شيء لنصرته، وقد علمت أن العداوة لأجل ما جاء به من الشريعة، خطوة عملية ليس كلاما يرهب الناس على المنابر. ما أريد للناس أن تبكي أو أن يعلو الصوت ثم ينصرفون ولا شيء. حدث هذا كثيرا من قبل، سئمنا من هذا، وإن كان هذا والله أمر مطلوب، وإن كان الإنسان لا يتهم نفسه، إنما يتحرك قلبه ويتحرك لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أول شيء، أول خطوة عملية في بلدنا هذه، إن الدستور الآن يكتب، وهناك حرب شرسة على المادة الثانية لعدم تفعيل الشريعة، ولا يزال من المسلمين من يقول: ليست الشريعة الآن، نؤجلها سنة أو سنتين حتى تستقر الأمور وتقف البلاد على قدميها ثم نأتي بها. ولو مات هذا الرجل كأني به أمام الله عز وجل يطلب رحمة الله عز وجل، فيقول له الملك: تؤجل عنك الرحمة سنة أو سنتين. فالجزاء من جنس العمل، حتى إذا ما علمت ربما تأتيك رحمة. أبدا. لماذا الأمر الذي يؤجل هو شريعة الله عز وجل؟ لماذا أصبحنا نخفض رؤوسنا خجلا وحياء من العلمانيين تارة، ومن شياطين الإعلام تارة، ومن النصارى تارة، ثم يخرج علينا إنسان هو أضل من حمار أهله، إنسان فقط على سبيل التسمية، فيقول: كيف تطبق الشريعة وفي البلاد نصارى؟ الله أكبر. كأنه ينتظر أن يأتي اليوم الذي يصبح الأرض فيها كلها موحدون ثم بعد ذلك نطبق الشريعة. فإذا لماذا جاء في الشريعة مراعاة حقوق النصارى واليهود والكفار؟ فلنحذف إذا من الشريعة أبواب الفقه التي تتكلم عن التعامل مع غير المسلمين. هذا أيها المغفل جزء من الشريعة أصلا. ثم وأنت الآن في بلد يقطنها أكثر من 90% أو 95% من المسلمين، إحصائيات الأمم المتحدة أمر لا ننوي عليه كثيرا، أن النصارى 6% والإحصاءات الرسمية 5%، أي ما يكون أكثر من ذلك، ليس هذا هو المهم. البلد فيها أغلبية مسلمة فلا تطبق الشريعة. لماذا؟ إضاءا لمن ليس عندهم شريعة أصلا. أين هي شريعة النصارى الذين يقولون على النصارى أن يتحكمون إلى شرائعهم؟ نعم، لكن أتيتون بهذه الشرائع، هل عندهم شريعة أصلا شاملة؟ لا شريعة عندهم أصلا، حتى في أحوالهم الشخصية يتحكمون إلى ما شاءوا. من الذي يمنعنا نحن أن نتحكم إلى شريعة الله عز وجل؟ هل يظن إنسان كاذب بل منافق يقول: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم تأتي لحظة الشريعة فيضع الشريعة تحت قدمه أو خلف ظهره ويعرض عنها، ثم يدعي أنه متحرك قلبه لأن الرسول قد صد كذب والله، وليعلمن الله الصادقين من المنافقين. كذب أول خطوات نصرته هو أن تعلم كما ذكرت لك أنه عاش ومات لأجل ما أنزل عليه من هذا الدين وهذه الشريعة، فلابد من نصرة هذه الشريعة بكل ما أوتينا من قوة، وأن نقدم ذلك حقا كما قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فنقدم الشريعة على أنفسنا وعلى طعامنا وشرابنا وأهلينا، وأن نعلم أن الشريعة شرفنا الذي لا نتنازل عن شيء منها صغير ولا كبير ولا قيد أننا، وأن نبذل في سبيل ذلك كل غل ونفيس. والأمر الثاني يؤسفني أن أقول إحياء الولاء والبراء، هو لم يمت، لم يمت عند كثير من الناس لكنه مات عند الكثيرين أيضا. الولاء والبراء عنوان الإسلام، حين وصف الله عز وجل من هم مع رسول الله لم يصفهم إلا بوصف واحد فقط، الولاء والبراء. قال عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مكعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لأي شيء ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. إن أردت أن تغيظ هؤلاء فعلا فكن مع رسول الله في هذا الوصف، والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، هذا وصفهم ولا وصف لهم غيره، ولا وصف لهم غيره، بل أصبحنا أذلاء على الكفار أعزة بعضنا على بعض. والأمر الثالث هو إحياء سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإحياؤها يعني أولا أن تتعلم هذه السنة، كيف ستحيي أمرا أنت تجهله، ويعني ثانيا أن تعمل بما تعلمت، أن تعمل بها، فالإيمان قول وعمل، ويعني ثالثا أن تدعو الناس إليها، ويعني وليس ذلك بأن تكون على منبر فقط، أن تدعو إليها عملا في حياتك. والأمر الرابع أنت وهو ترتيب ليس من باب الأولويات وإنما للإحصاء فقط، أن تجعلها فوق الرؤوس. قال عز من قائل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز من قائل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، كل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام أما التعزير فاسم جامع لكل ما فيه نصرته صلى الله عليه وسلم ودفع ما يؤذيه، وأما التوقير فاسم جامع لكل ما فيه سكينة فكل ما فيه سكينة وطمأنينة إلى ما يحفظ له صلى الله عليه وسلم الوقار والتعظيم والتبكيل والذب عنه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. فأعظم ذلك أن تحيي سنته بين الخلق وبين نفسك أيضا. والأمر الأخير الذي أختم به هو إحياء سيرته في الناس، هل يعجز الناس الذين خلت منهم المساجد بعدما مكن الله لنا؟ أي والله مكن الله لنا، وقد كانت المساجد منذ قليل يحرم الناس فيها من الدعوة وتغلق بعض الصلوات ويحارب أهلها، الأمر على مصراعيه الآن وقد من الله علينا بعظيم منه، فهل يعجز الناس أن ينتخبون واحدا منهم يقرأ في كتاب السيرة كل يوم ويخصصون ذلك وقتا بعد الفجر أو بعد المغرب أو أي وقت شاءوا؟ هل السيرة تحتاج إلى كثير علم؟ لا بأس أن يدرسها بعض طلبة العلم، لكن هذا أمر ميسر جدا أن تقرأ في سيرته وأن تحفظها وأن تعلمها أولادك. لا بد وهذا آخر أمر من تربية الأولاد على حقيقة هذا الدين ومنزلته وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو المهم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، اليهود يربون الأطفال منذ الصغر على حمل السلاح وعلى كراهية العرب والمسلمين، فأين نحن لابد أن نغرس في أطفالنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته وكذلك تعظيم صحابته، ونعلمهم أن هؤلاء هم الأسوة، ليس لاعب الكرة وليس الممثلون وليس الغضب، بل من أن ندخلهم في المدارس الأجنبية أو الكاثوليكية التي تهدم عندهم الولاء والبراء هدما. فكيف ننتظر جيلا إذن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمر يحتاج إلى خطوات صادقة ليميز الله الخبيث من الطيب. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مالك يا قهار، يا واحد يا قوي، يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أنت الله لا إله إلا أنت، لم تلد ولم تولد ولن يكن لك كفوا أحد، أنت الملك الحق ولا يدعون من دونك الباطل، وإنك أنت العلي الكبير. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين ومن والاه من المنافقين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر نقصنا وتغفر ذنبنا وتصلح فساد أحوالنا وأن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا يا رب العالمين. استعملنا نصرة دينك ولا تستبدلنا، ارفع غضبك ومقتك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود ولو كره المجرمون. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود ولو كره المجرمون. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا، انظرهم بملائكتك وجندك رب العالمين. ارفع راية الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بطاغوت سوريا وسائر طواغيت الأرض. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خذ لنبيك حتى ترضى، وخذ لكتابك حتى ترضى، وخذ لعبادك حتى ترضى. صب عليهم المصائب صبا والبلاء صبا، اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم صب عليهم المصائب صبا حتى ينشغلوا بأنفسهم عن المكر بدينك وأوليائك رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أوليائك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اكشف كربنا وفرج همنا واشف مرضانا وارحم موتانا وزوج الأيام منا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا تولى أمرنا ربنا واكفنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم احفظ عبدك محمد مرسي وانصره بنصرك يا رب العالمين. أقم على يديه الحق والعدل والشريعة، اجعل على يديه رخاء البلاد وأمنها يا رب العالمين. ادفع عنه كيد الكائدين وخيانة الخائنين وشر خلقك أجمعين. ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، والباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ارزقه حسن التوكل عليك وتمام التوكل عليك، واكفيه أمره وانصره على القوم المفسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اللهم إنا نعتذر إليك عن تقصيرنا في حق نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فاغفر لنا واجبر نقصنا. اللهم اجعلنا من المستمسكين بسنته العاضين عليها بالنواجذ، حتى إذا ما لقيناه يوم يكون علينا شهيدا سترتنا وجبرتنا ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزوجاته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.